بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فما زلنا مع كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع، واليوم إن شاء الله عز وجل نبدأ في باب فروض الوضوء وصفته. الصوت واصل المشايخ في الجميع. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى، استعن بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فرض الوضوء وصفته.
نعم، هذا الباب أيها الأخوة الكرام يتكلم فيه المصنف رحمه الله تعالى عن المباحث الآتية: أولا، بيان فروض الوضوء. ثانيا شرط النية فيه، شرط النية في الوضوء والكلام عن أحكامها. ثالثا، صفة الوضوء.
قال رحمه الله: فروضه ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه، وغسل اليدين، ومسح الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين، والترتيب والموالاة، وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله.
نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فروضه ستة. الكلام الآن أيها الإخوة الكرام عن إيش؟ عن فروض الوضوء، وهو المبحث الأول. ذكر فروض الوضوء، وأولها غسل الوجه ومنه الفم والأنف، يعني المضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه. الثاني من فروض الوضوء غسل اليدين. الثالث من فروض الوضوء مسح الرأس ومنه الأذنان. الرابع غسل الرجلين. الخامس الترتيب. السادس الموالاة، وعرفها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. وهذا مجرد سرد لفروض الوضوء، وسيأتي ذكر صفة الوضوء بعد قليل، وفيها بعض التنبيهات. الذي يحتاج إلى تنبيه هنا قوله: الفم والأنف منه، يعني أن المضمضة والاستنشاق داخلان في فرض غسل الوجه. الأمر الثاني أن مسح الرأس يدخل فيه مسح الأذنين. والترتيب أيضا يراد بالترتيب هنا ترتيب بين الفروض المذكورة، وأما الترتيب بين أجزاء الفرض الواحد وسيأتي ذكره وسبق ذكره في السنن، كالتيامن البدء باليد اليمنى ثم اليسرى، وكتقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، فهذا ترتيب في أجزاء الفرض الواحد وهو سنة كما سبق. نعم، عرف أيضا من الفروض الموالاة، وعرف المؤلف بقوله: وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. وهذا في الأحوال الطبيعية، وأما إذا نشف الإنسان فهذا لا يفوت الموالاة. وكذلك لو كان الجو مثلا فيه ريح وجفاف وحرارة فذهبت جف العضو مباشرة، أحيانا لا تكاد تنتهي إلا وقد جف، فهذا لا يفوت إيش؟ لا يفوت الموالاة. هذا المقطع نظمه الناظم بقوله: فرائض الوضوء ست تعلم: غسل لوجه منه أنف وفم، وهذا واضح إلى الآن، والغسل لليدين والرجلين، والمسح للرأس مع الأذنين. طبعا هنا فات الناظم يعني الحفاظ على الترتيب، لم يذكرها بالترتيب الذي ذكر في المتن، قال: والغسل لليدين والرجلين والمسح للرأس مع الأذنين، فاحتاج أن يفصل مسح الرأس. وتعرفون أن الناظم يحتاج إلى ما لا يحتاج إليه الناثر، لكنه استدرك ذلك فقال: مرتبا بآية ما فرطا، يعني مرتبا للفروض على إيش؟ الترتيب الذي ورد في الآية. قال: مرتبا بآية ما فرطا، يعني ما سبق من الفروض. مواليا، وهذا الموالاة، وفي اغتسال سقط، اللي هو إيش؟ الترتيب والموالاة. وفي اغتسال سقط، ونجعل الألف هنا للتثنية وليست للإطلاق. تمام، نجعل الألف هنا سقطا، يعني الترتيب والموالاة. نعم، وهذه فائدة إضافية لم يذكرها صاحب الزاد. والناظم أحيانا يحتاج إلى في الحاش يعني في القافية يحتاج إلى حشو وتتميم، وأحسن ما يكون من ذلك أن يأتي بفائدة فقهية زائدة. فهنا الناظم ذكر أن الترتيب والموالاة ليس واجبين وليس فرضين في الغسل، قالوا في اغتسال سقطا. نعم، ثم بين ضابط الموالاة بقوله ولم يوالي إن يؤخر غسل عضو إلى أن ينشف اللذ قبلا. ولم يوالي إن يؤخر غسل عضو إلى أن ينشف اللذ قبلا، يعني اللذ يعني الذي قبله، يعني الذي قبله. وهذا واضح أنه يقول لم يحقق الموالاة من أخر غسل عضو حتى نشف الذي قبله. هذا ما يتعلق بهذا المقطع. نعم،
قال رحمه الله والنية شرط للقعدة كلها.
نعم، شرع المؤلف رحمه الله في الكلام عن أحكام النية فقال والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، وبين هنا في مبحث النية أولا شرطيتها، يعني بين شرطية النية وأن هذه الشرطية عامة لطهارة الأحداث كلها. طهارة الأحداث يعني سواء كان الحدث حدثا أكبر أو حدث أصغر. ومفهوم المخالفة من هذه العبارة أن النية ليست شرطا في طهارة الأخباث أو الأنجاس. نعم، مسألة الثانية في النية صور النية ثم وقت النية ثم حكم استصحابها، وسيأتي ذكرها. وهذا المقطع وهو قوله النية شرط لطهارة الأحداث كلها نظره الناظم بقوله في الطهر شرط نية أن يرتفع مانعه أو أن يحل ما منع. والذي معنا الآن قوله في الطهر شرط نية، في الطهر شرط نية، وقوله في الطهر شرط نية أعم من قول صاحب الزاد في طهارة الأحداث. ولذلك ينبغي أن يحمل قوله في الطهر هنا على أن أل لإيش؟ للعهد، أن أل للعهد، أو أنها مفسرة بقوله أن يرتفع مانعه وأن أو أن يحل ما منع، يعني. لكن المقصود أن المراد بالطهر هنا طهر إيش؟ من الحدث في عبارة الناظم. الطهر الشرعي، هو الطهر الشرعي يشمل طهارة الحدث وطهارة النجس، لأن الطهارة شرعا ارتفاع الحدث وما في معناه وجلال النجس. الله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، فإنما ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع.
نعم، هذا هو المبحث الثاني في النية وهو الكلام عن صور النية. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أولا الصور التي يرتفع بها الحدث في الوضوء، وهي أولا نية رفع الحدث، وهو قول المصنف رحمه الله فينوي رفع الحدث. إذن إذا توضأ الإنسان ونوى بوضوئه رفع الحدث ارتفع الحدث، خلاص حصلت له الطهارة الشرعية. نعم، الثاني من صور النية التي يرتفع بها الحدث أيضا أن ينوي الطهارة لأمر لا يباح إلا بالطهارة. ما هي الأشياء التي لا تباح إلا بالطهارة؟ الصلاة، طواف، ومس المصحف. إذن هذا النية الطهارة لشيء لا يباح إلا بالطهارة، إذا نوى هذه النية ارتفع حدثه. الصورة الثالثة أن ينوي شيئا تسن له الطهارة ولا تشترط له ولا تجب له، وهو قوله رحمه الله فإنما ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنونا الناس حدث ارتفع. فهنا أيضا يحصل ارتفاع الحدث بهذه النية. ونية ما تسن للطهارة ذكر له المؤلف رحمه الله تعالى مثالين. المثال الأول قوله كقراءة، يعني قراءة القرآن بدون مس المصحف، طبعا لأن مس المصحف يدخل في إيش؟ في قوله ما لا يباح إلا بها. إذن قراءة القرآن تسن له الطهارة، فإذا توضأ بنية قراءة القرآن يرتفع حدثه أو لا يرتفع؟ يرتفع حدثه. النية الثانية أو الصورة الثانية مثال الثاني إذا نوى تجديدا مسنونا، وشرط المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المثال شرطين. الشرط الأول أن يكون التجديد تجديدا مسنونا، والشرط الثاني أن يكون ناسيا حدثه حال التجديد. ما صورة المسألة؟ صورة المسألة أن رجلا محدث أن رجلا محدثا خلاص ذهب ليتوضأ، فقيل له لماذا تتوضأ؟ هو محدث الآن، قال يا أخي أريد أجدد وضوئي، أريد أجدد وضوئي. هو يظن أنه على طهارة، هو يظن أنه على طهارة، فتوضأ بنية رفع الحدث ولا بنية التجديد؟ بنية التجديد، لأنه هو ناسي أنه محدث، خلاص هذا معنى قول المؤلف ناسيا حدثه. طيب فتوضأ بنية التجديد مع أنه محدث، نية التجديد كيف تتصور في المحدث؟ أنه ناسي أنه محدث، يظن أنه على وضوء، خلاص. الشرط الثاني الذي شرطه المؤلف أن يكون التجديد مسنونا، خلاص. إنسان توضأ ولم يصلي ولم يعمل أي شيء بهذا الوضوء، توضأ ثم إيش أراد أن يجدد وضوءه دون أن يصلي، هذا التجديد تجديد غير مسنون، هذا تجديد غير مسنون، إنما يسن التجديد متى؟ إذا صلى بهذا الوضوء. أما واحد توضأ بعدين قال خلني توضأ ثاني ثالث أصلي بخمس وضوءات صلاة واحدة، نقول لا، هذا التجديد غير مسنون. فمن نوى، هو الآن الرجل ناس حدثه خلاص، وأراد أن يتوضأ وهو يظن أنه متوضئ وضوءا لم يصلي به، فهنا نوى تجديد إيش؟ نوى تجديدا غير مسنون. تبين بعد ذلك أنه كان محدثا، نقول لم يرتفع حدثه لأنه نوى تجديدا غير مسنون. إذن عندنا رجل توضأ بنية التجديد المسنون وهو محدث في حقيقة الأمر، لكنه ناس للحدث، يرتفع حدث أو لا يرتفع حدث. رجل توضأ تجديدا بنية التجديد غير مسنون وهو محدث وكان ناسيا للحدث لا يرتفع حدثه. رجل توضأ بنية التجديد وهو محدث ويتذكر أنه محدث، هو محدث تمام، هو محدث ويعلم أنه محدث، قالوا فين بتروح؟ قال بروح أجدد وضوئي. يا رجل أنت محدث، المفروض تنوي إيش؟ رفع الحدث، ما تنوي التجديد. قال لا، ما أبغى أنوي رفع الحدث، أبغى أنوي التجديد، عندكم شيء؟ أنا أبغى أنوي التجديد. نقول هذه النية لا تنفعه ولا يرتفع حدثه لأنه ذاكر حدثه، واضح؟ هذا معنى كلام المؤلف منطوقا ومفهوما. سيأتي معنا صور يرتفع بها الحدث في الغسل وصور يرتفع بها الحدث في الوضوء والغسل معا، وهذا الذي سبق نظمه الناظم بقوله في الطهر شرط نية أن يرتفع مانعه. ما معنى أن يرتفع مانعه؟ هو أن ينوي رفع الحدث، مانع الطهر ما هو؟ ها؟ الحدث، خلاص هذا المقصود، المانع هو يعني الحدث. أو أن يحل ما منع وهو قوله، أو أن يحل ما منع قوله ما لا يباح إلا بها، تمام، أن يحل الشيء الذي منع بغير الطهارة، أن يحل يعني أن يصير حلالا جائزا، واضح؟ نعم. قال فإن والمحدث ما قد ندب بطهره أجزاه عما وجب. فإن والمحدث ما قد ندب بطهره، يعني إن وما تسن له الطهارة، ما قد ندب بطهره، ما تسن الندب السنية، أجزاه عما وجب، أجزأت هذه الطهارة عن الواجب، يعني أن الحدث بها يرتفع، واضح؟ يرتفع الحدث بها، هذا معنى الكلام، يعني أجزأه عن الوضوء الواجب، الوضوء الواجب اللي هو الوضوء لرفع الحدث. ثم قال وما نوى بالطهر رفعه ارتفع وغيره من حدث معه اجتمع، وهذا سيأتي لاحقا إن شاء الله في قوله وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا. نعم.
قال وإن نوى غسلا مسنونا أجزى عن واجب وكذا عكسه.
هذه الصور التي يرتفع بها الحدث في الغسل، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى صورتين. الصورة الأولى إن نوى غسلا مسنونا أجزى عن واجب، رجل أصبح يوم الجمعة تمام جنبا، خلاص قبل صلاة الجمعة هو جنب، فاغتسل بنية غسل الجمعة وهو إيش؟ وهو جنب، فهل يجزئه هذا الغسل المسنون عن الغسل الواجب وهو غسل الجنابة ولا ما يجزئه؟ الجواب يجزئه، هذه عبارة المؤلف أنه يجزئه. وهو الذي في المنتهى والإقناع، هكذا كما هنا، دون تقييد ذلك بنسيان الحدث، دون تقييد ذلك بنسيان الحدث في الزاد وفي الإقناع وفي المنتهى. وقيدها البهوتي رحمه الله تعالى في شروحه على هذه الكتب الثلاثة، تمام، قيدها البهوتي رحمه الله تعالى في شروحه على هذه الكتب الثلاثة بمسألة الناس لحدثه. نعم، واضح. يعني كيف الناس لحدثه؟ يعني رجل يوم الجمعة لا يتذكر أنه جنب، هو ما يتذكر أنه جنب، خلاص ناس أنه جنب، فاغتسل بنية غسل الجمعة، بعد ما اغتسل قال أنا كنت جنبا وأنا ناسي، فيجزئه عن إيش؟ عن رفع الجنابة، يجزئ عن غسل الجنابة، بخلاف ما لو كان ذاكرا لجنابته فتوضأ بنية الغسل المسنون دون غسل الجنابة، فهذا ما الحكم فيه؟ فما الحكم فيه؟ على ما قيده به البهوتي نقلا عن الوجيز أنه إيش؟ أنه لا ترتفع جنابته، واضح؟ والله أعلم. والمذهب لا أدري، الله أعلم. طيب، هذا في يعني مشكل، هو لأن الذي في المتون الإطلاق، الذي في المتون الثلاثة الإطلاق، وقيدها البهوتي رحمه الله بهذا نقلا من القيد السابق المذكور في مسألة من نوى التجديد، والله أعلم. ثم انتقل إلى صورة أخرى، قال وكذا عكسه. إيش إعراب وكذا عكسه؟ هذه مما يغلط كثير في إعرابها، وكذا، تمام، كذا ليست حرف عطف، الواو حرف عطف، كذا جار ومجرور، خلاص. فكلمة وكذا عكسه هي إيش؟ مبتدأ وخبر. المبتدأ هو عكسه، وكذا الجار المجرور هو إيش؟ الخبر، تمام. طيب، قال وكذا عكسه، قال وكذا عكسه، ما معنى عكسه؟ ما هو عكسه؟ إن غسلا واجبا أجزى عن المسنون، يوم الجمعة عليه جنابة فاغتسل عن الجنابة، فهل يجزئه عن غسل الجمعة أو لا يجزئه؟ قال لك يجزئه عن غسل الجمعة، والله أعلم. طيب، هذا الذي نظمه الناظم بقوله فإن والمحدث ما قد ندبا بطهره أجزاه عما وجب، هذا الذي ذكر هنا عبارته تعم إيش؟ تعم، هو قال فإن والمحدث ما قد ندبا بطهره، يعني بالوضوء أو بالغسل، فالناظم هنا جمع المسألتين في بيت واحد، مسألة الوضوء ومسألة الغسل، فإن والمحدث حدثا أصغر أو أكبر ما قد ندب بطهره أجزاه عما وجب. نعم، هذا الذي نظم به هذه المسألة. قال وما نوى بالطهر رفعه ارتفع وغيره من حدث معه اجتمع، هذه تأتي إن شاء الله. نعم، طيب، عندنا مسألة أخرى وهي قوله وإن اجتمعت أحداث، قرأتها؟
أحسن الله إليكم. قال وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها،
هذه صورة يرتفع بها الحدث في الوضوء والغسل، نعم، وهي إذا نوى اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها، مثال ذلك، يعني هذه الصورة ترد في الحدث الأكبر وترد في الحدث الأصغر، فإن موجبات الحدث الأصغر متعددة وموجبات الحدث الأكبر متعددة، فإذا نوى وجدت، يعني مثلا رجل أكل لحم إبل ثم خرجت منه ريح ثم مس امرأة بشهوة ثم نام ثم استيقظ، لما استيقظ قال الله المستعان أنا كنت نائم أتوضأ لأني كنت نائما أريد أن أرفع الحدث الحاصل بالنوم، جيد، فهو نوى أحد الأحداث، هو عنده خمسة أحداث ونوى واحدا منها، فهل يرتفع حدثه؟ نعم يرتفع حدثه، هذا المقصود. المسألة الأخرى في الغسل، إذا مثلا أسلم الكافر وجامع أو جامعة ثم أسلم ثم إلى آخره. خلاص. فنوى بعد ذلك أو امرأة حصل الجماع ثم حاضت مثلا، ولما طهرت من الحيض اغتسلت عن الحيض ولم تنوي بذلك إيش الغسل عن الجماع، فهل يرتفع الحدث أو لا يرتفع؟ يرتفع الحدث. واجتمعت حدث توجب وضوءا وغسلا فنوى بطهارة أحدها ارتفع سائرها، وهذا معنى قول الناظم وما نوى بالطهر رفعه ارتفع، ما نواه ارتفع. وغيره أيضا يرتفع الحدث الذي نواه، وغيره من حدث معه اجتمع في السبب كونه حدث أصغر أو حدث أكبر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجبها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، ويسن عند أول مسنوناتها إن ولد قبل واجب واستصحاب.
طيب، وقت النية أيها الأخوة الكرام، هذا من الباحث المتعلقة بالنية، أن وقت النية لها وقت واجب ووقت مسنون. ما هو الوقت الواجب؟ وقت الواجب عند أول واجبات الطهارة. قال: ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. إذن يجب الإتيان بالنية عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية على معتمد المذهب. فإذا لم ينوي وسمى فإنه لا بد أن يعيد التسمية مرة أخرى، واضح؟ بعد النية. الثاني الوقت المسنون، وهو الإتيان بها عند أول مسنونات الطهارة إن وجد المسنون قبل الواجب. قال: عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب. يتصور مثلا أن يكون الإنسان، يتصور أن يكون عندنا مثلا غسل الكفين ثلاثا، طيب غسل الكفين ثلاثا واجب، ويتصور أن يكون إيش سنة. فإذا كان واجبا لابد له من تسمية، وإذا كان سنة فأخرت التسمية بعد إيش غسل الكفين ثلاثا وسمى بعد ذلك، فهنا أخر التسمية، أخر النية عن إيش؟ عن وقت السنية، ولكن مجزئة. وهذا قوله في النظم: واجبة أول واجباتي وسنة أول مسنوناتي، وهذا واضح. يعني النية واجبة أول، يعني عند أول ظرف زمان، وسنة أول مسنوناتي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واستصحاب ذكرها في جميعها، ويجب استصحاب حكمها.
نعم، يذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حكم استصحاب النية، فيذكر أولا حكم استصحاب ذكرها، وذكر أنه مسنون. ما معنى حكم استصحاب ذكرها؟ والأحسن هنا الذكر بالضم، الله أعلم، لأن الذكر بالضم هو ذكر القلب، وبالكسر هو الذكر اللساني. تمام. فاستصحاب ذكرها مسنون. وما معنى استصحاب ذكرها؟ أن يكون متذكرا للنية مستصحبا لها في جميع أفعال الوضوء، وهو يتوضأ يغسل وجهه يغسل يديه يغسل تمضمض يستنشق يمسح رأسه، هو يستحضر في كل فعل من هذه الأفعال تعبده لله عز وجل بإيش؟ بالوضوء. فهذا استصحاب ذكرها وهو مسنون. الثاني استصحاب حكمها، ومعنى استصحاب حكمها أن لا ينوي قطعها، هو لا يستحضر بعد بسم الله هو ناوي الوضوء في أول الوضوء، بعد ذلك ذهب ذهنه وانشغل عن الوضوء وبدأ يفكر في إيش؟ في الاختبارات وفي الجامعة وفي السكن وفي الزوجة والأولاد. تمام. فهل هذا يمنع من صحة الوضوء؟ الجواب: لا يمنع من صحة الوضوء، لكنه يفوت عليه سنة استصحاب ذكر النية. فمعنى استصحاب الحكم لا ينوي قطعها، وهذا واجب. وهذا قول الناظم: وذكرها استصحابها وذكرها نعم وذكرها استصحابه قد استحب، وذكرها استصحابه قد استحب، واضح. استصحاب ذكره قد استحب يعني مسنون في الكل، يعني في جميع الوضوء، استصحاب ذكرها في جميع الوضوء. واستصحاب حكمها يجب، وذكرها استصحابه قد استحب في الكل، واستصحاب حكمها يجب، وهذا واضح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي.
طيب، شوفوا صفة الوضوء سنأخذها على غير ترتيب المؤلف، نأخذ الترتيب الصفة الإجمالية ثم نعود إلى إيش؟ إلى بعض المسائل. ذكر المؤلف في صفة الوضوء أن أول شيء في صفة الوضوء هو إيش؟ أن ينوي النية، هذا واحد، وحكم النية شرط. الثاني التسمية وحكمها واجب. الثالث غسل الكفين ثلاثا وحكمه سنة، تمام، حكمه سنة إلا للقائم من نوم ليل ناقض الوضوء. وهو حقيقة ذكرهم في صفة الوضوء غسل الكفين ثلاثا هكذا، ولم يقولوا إلا للقائم من نوم الليل فإنه يغسل ستا، هذا مما يقوي مسألة صحة إيش؟ التداخل، صحة التداخل، خاصة أنهم يذكرون الصفة الكاملة، والله أعلم. قال ثم يتمضمض ويستنشق. غسل كفين ثلاثا عرفنا حكمه، المضمض والاستنشاق سنة ولا فرض ولا جزء من فرض غسل الوجه. قال ويغسل وجهه، هذا كذلك فرض. ثم بعد ذلك وسيأتي تفصيل الوجه، نؤجله بعد قليل، يعني الآن نذكر الصفة الإجمالية. بعد غسل الوجه غسل اليدين مع المرفقين، والمرفق ما هو؟ ها شو المرفق؟ هذا هو خلاص، هذا هو المرفق. قال رحمه الله ثم يمسح كل رأسه، نعم مسح الرأس، وقوله كل رأسه علم منه أنه لا يجزئ إيش؟ مسح بعض الرأس، نعم. اللي بعده يقول مع الأذنين، يمسح كل رأس مع الأذنين مرة واحدة لا يشرع فيها التثليث. ويغسل رجليه مع، ثم يغسل رجليه مع الكعبين، وسيأتي مسألة تتعلق بهذا في مسألة الأقطع بعد قليل. ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد. هذه الأفعال التي ذكرها المؤلف رحمه الله يمكن أن تجعل عشرة أشياء: النية والتسمية وغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين مع المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين مع الكعبين ورفع النظر إلى السماء وقول ما ورد. وما هو الذي ورد؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وردت أشياء أخرى: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وغير ذلك. وهذه الصفة إجمالا ذكرها الناظم بقوله ثم الوضوء صفته أن ينوي كما خلا، كما سبق مذكر، سبق ذكر النية أنه ينوي رفع الحدث والطهارة لما لا يباح إلا بها إلى آخره. قال ثم الوضوء صفته أن ينوي كما خلا وبعد فليسمي تسمية، وبعد ذاك غسل الكفين فمضمض استنشق باليمين، وبعد ذاك غسل الكفين فمضمض استنشق باليمين. هذا فيه عيب من عيوب القافية اسمه السناد، تمام، أحد أنواع السناد هذا، الكفين واليمين. قال فغسل وجه، فواضح هذا، وبعد ذاك غسل الكفين فمضمض استنشق باليمين. طبعا قوله باليمين فيه زيادة على صاحب الزاد، لم يذكرها صاحب الزاد. فغسل وجه من منابت الشعر لما من اللحيين والذقن انحدر، هذا ذكرها صاحب الزاد، سنرجع إليها. غسل الوجه من منابت شعر الرأس إلى منحدر من اللحيين والذقن، وبين الأذنين عرضا، من الأذن الأردن عرضا، وما خف غسلا من الشعور، الشعر الخفيف يجب غسله وإيصال الماء إلى البشرة، وظاهر الكثيف والمسترسلا، يجب غسل إيش؟ الخفيف وغسل ظاهر الشعر الكثيف سيأتي، والمسترسلا من اللحية يجب غسله أيضا، ظاهره يغسل. ثم اليدين مع مرفقين فمسح كل الرأس والأذنين، اليدين مع المرفقين فمسح كل الرأس والأذنين مع الرأس. فالغسل للرجلين مع كعبيهما مثلثا للمسح ما تقدم، يعني يقول لك أنك تغسل الرجلين مع كعبين مثلثا في المغسولات للمسح، تمام، للمسح ما تقدم، يعني لا مسح ما تقدم اللي هو مسح الرأس والأذنين فإنه لا تثليث فيه، نعم، مثلثا ما تقدم إلا، يعني مثلثا ما تقدم، مثلثا ما تقدم اللي هو جميع الأعضاء المغسولة لا المسح اللي هو مسح الرأس والأذنين فإنه لا تثليث فيه، واضح، نعم. ومعنى التثليث غسل ثلاثة. قال والباقي بعد قطعه فليغسلي، هذا الأقطع سيأتي شرحه إن شاء الله. يقول لك المتبقي من الأقطع من محل الفرض يجب غسله. ورأس عض، ورأس عض أقطع من مفصله، إذا قطع من المفصل يغسل رأس العضد وسيأتي. فرفع طرفه وقول ما نقل، رفع بصره إلى السماء وقول ما نقل، قول ما ورد. والعون والتنشيف للأعضاء يحل، هذا سيأتي إن شاء الله أنه تباح معونته وتنشيف أعضائه. تفضل شيخ اقرأ من أنا اقرأ. تفضل.
قال رحمه الله: وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه.
طيب، هنا المصنف رحمه الله تعالى يفصل في غسل الوجه، يبين في غسل الوجه حده الطولي، قال من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا. منابت شعر الرأس المعتاد، الإنسان اللي عنده صلع شوية ينزل إلى المكان المعتاد، يعني مو ينزل وجوبا، المقصود أن محد الواجب إيش هو؟ من منابت الشعر المعتاد، وأما ما يعني كان أعلى من ذلك فإنه ليس بواجب. واضح؟ قال من منابت الشعر الرأس قلنا المعتاد إلى من حدر من اللحين والذقن. اللحيان هما عظمة الفك السفلي، خلاص هذا اللحيان، والذقن مجمعهما، ماشي. طيب، هذان اللحيان فيهما شيء تحصل به المواجهة، وهو عيش اللي وجهه للأمام. وأما الذي يكون من تحت وهو الحنك والرقبة، ها اللي وجهه على أسفل، فهذا لا يجب غسله. هذا معنى قوله من حدر من اللحيين والذقن. قال ومن حدر منهما، يعني حتى لو كان فيهما شعر فإن هذا الشعر يجب غسله، وسيأتي الآن. ثم ذكر الحد العرضي للوجه فقال ومن الأذن إلى الأذن عرضا، فيجب غسل الوجه من الأذن للأذن. هذا هنشوف، شفت الأذن، هذا حتى البياض الذي بين الأذن والشعر هذا أيضا داخل في حد الغسل. قال ومن الأذن إلى الأذن عرضا. ثم ذكر حكم شعور الوجه، فبين أن شعر الوجه منه خفيف يجب غسل ظاهره وباطنه. قال وما فيه من شعر خفيف، ولم يفصل ظاهرا من باطن، علم أنه يغسل كله. وأما الشعر الكثيف فقال المؤلف والظاهر الكثيف، فيجب غسل ظاهره، تمام، مما كان على حد الوجه وما استرسل أيضا. إذن شعور الوجه إذا كان منها على حد الوجه يجب غسل، وما استرسل أيضا يجب غسل الظاهر منه، يجب غسل الظاهر مما كان على حد الوجه ومما استرسل منه. واضح؟ وهذا قوله ومع ما استرسل منه. دون الباطن فإنه لا يجب غسله، وأما التخليل فسيأتي حكمه. وهذا قول الناظم: فغسل وجه من منابت الشعر لما من اللحيين والذقن انحدر وبين الأذنين وما خف غسلا، يعني ما بين الأذنين هذا الحد العرضي، وبين الأذنين هذا الحد العرضي، وما خف غسلا هذا قول المؤلف وما فيه من شعر خفيف، وظاهر الكثيف والمسترسل هذا قوله والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم يديه مع المرفقين، ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة، ثم يغسل رجليه مع الكعبين، ويغسل الأقطع بقية المفروض، فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه.
هذا تفصيل حكم الأقطع، تفصيل حكم الأقطع. الأقطع له أحوال: الحالة الأولى إذا بقي من محل الفرض شيء فيجب غسل الباقي من محل الفرض، تمام، وهذا قول المصنف ويغسل الأقطع بقية المفروض. أقطع الذي قطعت يده أو قطعت رجله، خلاص، فإن بقي من محل الفرض شيء، مثلا إنسان قطعت يده من الكف، خلاص، فبقي عليه من محل الفرض إيش إلى من الرسغ إلى المرفق، يجب غسله ولا لا؟ يجب غسله. هذا إذا بقي محل الفرض يجب غسل الباقي من محل الفرض. الحالة الثانية إذا قطع من المفصل، والمقصود مفصل إيش؟ الذي ينتهي به محل الفرض، فقطع مثلا من المرفق، خلاص، فما الواجب هنا؟ غسل رأس العضد. الآن لما هو مقطوع أجاركم الله يكون رأس العضد هذا الجزء المقطوع يجب غسله. واضح؟ هذا معنى قوله غسل رأس العضد. فإن قطع من المفصل، مفصل ولا مفصل؟ ها؟ مفصل. مفصل. والمفصل إيش هو؟ اللسان. وش كان البيت يقول؟ وال تذكر يا شيخ؟ ومفصل العضو وزان مسجدي، والمفصل لسان وزن مقودي. المفصل لسان وزن مقودي. تمام. قطع. نعم. الحالة الثالثة للأقطع أن يقطع فوق المفصل، يقطع فوق المفصل. إنسان لم يقطع من المفصل، قطع من فوق من هنا أو من هنا أجاركم الله، فهذا ما الحكم فيه؟ يسقط عنه إيش؟ الغسل، لأنه لا محل باق من العضو. وهذا معنى قول الناظم والباقي بعد قطعه فليغسلي. الباقي بعد قطعه قول صاحب الزاد ويغسل الأقطع بقية المفروض. ورأس عض أقطع من مفصلي. تمام. ورأس عض أقطع من مفصلي، الأقطع من المفصل يغسل إيش؟ رأس العضد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد.
نعم، هذا سبق. تفضل.
وتباح معونته وتنشيف أعضائه.
ذكر المؤلف هنا مباحات تابعة للوضوء، وذكر فيها أمرين. الأمر الأول معونة المتوضئ، فيجوز إعانة المتوضئ، لا يلزمه أن يتولى كل الوضوء بنفسه، لو صب عليه إنسان أحد يجوز ذلك. المسألة الثانية جواز تنشيف الأعضاء، فيجوز له أن ينشف أعضاءه. نعم. وهذا الذي ذكره الناظم بقوله: فرفع طرفه وقول ما نقل، والعون والتنشيف للأعضاء أكمل. فرفع طرفه وقول ما نقل، والعون والتنشيف للأعضاء يحل. ما شاء الله، نقلتها يا شيخ. طيب، والعون والتنشيف للأعضاء يحل، يعني يجوز. باقي شيء في الباب ولا خلص؟ الله أعلم.